Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العاهل المغربي الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة المقرر إجراؤه صيف هذه السنة. في هذه الرسالة أكد العاهل المغربي على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث الذي يتجدد كل عشرية ويهم مجموع الأمة. الحرب على غزة في يومها 59 بعد 200 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات والقصف والاشتباكات وحلقة توتر جديدة بين الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد انتقاده وتيرة تسليم المساعدة العسكرية الأمريكية. البيت الأبيض اعتبر هذه التصريحات مخيبة الأمال بشدة ومهينة نظرا لحجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واشتباكات في مدينة جنين ومخيمها وقتيل في قلقيلية، ووسائل أعلام فلسطينية تؤكد نبأ اعتقال رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز الدوي. حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، ممثلو الأحزاب الرئيسية المشاركة في اقتراع 30 من يونيو يعرضون برنامجهم أمام منظمات أرباب العمل، في حين يتهم اليسار واليمين المتطرف بقطع عقود مكلفة جدا وخطيرة على الاقتصاد الفرنسي. الولايات المتحدة تسجل درجات حرارة أعلى من المعتاد هذا الصيف، ودراسة حديثة تكشف أن تغير المناخ يزيد من خطر ارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات الحر في مناطق شاسعة من أمريكا الوسطى بمقدار 35 مرة على الأقل. العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه رسالة إلى رئيس الحكومة علي زخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة، مبرزا ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية منذ العام 1960 من أهمية استراتيجية بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه. رضا كريف.
في هذه الرسالة أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن التنظيم الدوري لعملية الإحصاء على رأس كل عشر سنوات يشكل اختيارا حكيما يمكن من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو-اقتصادي للمملكة بشكل دقيق واستشراف الاحتياجات المتغيرة للمواطنين وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك. العاهل المغربي أوضح في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة أن هذه العملية وبالنظر إلى ما توفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. في هذه الرسالة شدد الملك محمد السادس على أن تكون عملية الإحصاء خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحا من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بالعناية الملكية ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية. بحسب رسالة العاهل المغربي فإن المعطيات التي ستوفرها عملية الإحصاء ستمكن من تحيين المعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة في هذا المجال، عملية تكتسي أهمية استراتيجية تهم مجموعة الأمة. في هذا الخضم دعا العاهل المغربي وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وكافة الولاة والعمال إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء في ظل احترام الآجال المحددة وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان، كما أهاب بهذه المناسبة بالمواطنين إلى المبادرة على المعهود فيهم بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. وانتهت رسالة العاهل المغربي بحث المندوبية السامية للتخطيط على أن تبادر بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
التنظيم الدوري لهذه العملية على رأس كل 10 سنوات يعد كما جاء في الرسالة الملكية اختيارا حكيما يمكن من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو اقتصادي للبلاد بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة للمواطنين وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك. نستمع إلى دريس فينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، حاورته سكينة عزيز.
الإحصاء العام للسكان والسكنة هي عملية استراتيجية للبلاد باش تعطينا صورة واضحة على تطور مختلف المؤشرات السوسيو اقتصادية، خصوصا تطور رأس المال البشري، الوضعية الديموغرافية، الولادات، عدد الشباب، عدد الكهول. إذا ما يسمى بالهرم السكاني ديال المغرب بشكل محيان، وهذا الهرم يمكن كذلك هذا الإحصاء يعطينا على مستوى ديال الأقاليم والجماعات وحتى الدواوير. هذا كيسمح للدولة باش عاود تعيد نظر في السياسات العمومية حسب هذه الأرقام هذه. طبيعة الحال كيعطينا واحد صورة على ما يسمى بالدواهر الناشئة، بعض المناطق اللي يمكن كيتخلاو عليها السكان ومناطق أخرى كتجلب السكان أكثر، لأن هذه دواهر يمكن كذلك تثير انتباه ديال المخططين على ضوء هاد الأرقام الجديدة ديال الإحصاء العام. هاد الإحصاء كيحظى باهتمام ديال واحد عدد كبير ديال الجهات وديال المؤسسات لأنها محتاجة للأرقام ديالو، وهي عملية اللي كتطلب طبيعة الحال تبيئة واحد عدد كبير ديال العاملين باش يمكن يكون بعد العملية هذه. بطبيعة الحال غادي تدخل تكنولوجيا متقدمة للحصول على معطيات دقيقة، ولكي تتم تسريع عملية استغلال المعطيات ديال الإحصاء العام. هذا الإحصاء العام كيعطينا مؤشرات دقيقة على وضعية السكن والجهات الأساسية ووضعية الصحة ووضعية مؤشرات التعليم على مستوى المدن، على مستوى ديال القرى وعلى مستوى الدواوير، وهذا شيء مهم لتقييم السياسة العمومية.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 59 بعد 200 على إيقاع الغارات التي استهدفت وسط القطاع، كما استهدف القصف مناطق في الشمال المهدد بالمجاعة، واستمرت المعارك بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في رفح في أقصى جنوب القطاع. وتشهد العلاقة بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حلقة جديدة من التوتر بعد انتقاده وتيرة تسليم المساعدة العسكرية الأمريكية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن تلك التصريحات مخيبة للأمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه. وكان نتنياهو صرح في مقطع فيديو بأنه رغم تقديره للدعم الأمريكي خلال حرب غزة، إلا أنه من غير المعقول أن الإدارة الأمريكية حجبت في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخيرة. وأكد أمس أن إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية فيما وصفها بالحرب من أجل وجودها، وذلك في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه. نتابع تعليق دكتور حسين الديك خبير الشؤون الأمريكية والإسرائيلية من القدس.
من الواضح أن فيديو بنيامين نتنياهو واحتجاجه على وقف الشحنات العسكرية هو محاولة لممارسة نوع من الضغط والابتزاز على إدارة الرئيس جو بايدن وعلى الرئيس بايدن شخصيا في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق المناظرة الأولى للانتخابات الأمريكية بأسبوع تقريبا يوم الخميس القادم. في الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحجب شحنات الأسلحة عن إسرائيل، ولكنها في بعض الأحيان قامت بتأخيرها ومن ثم قامت بإرسالها بشكل طبيعي. يبدو أن بنيامين نتنياهو يخطط لعمل عسكري ما في الشمال بعد أن أمهل واشنطن وباريس حتى 26 من هذا الشهر من أجل التوصل إلى هدوء تام على الجبهة الشمالية، وإلا فإن إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية جوية تستهدف بيروت وجنوب لبنان والمواقع العسكرية للمقاومة اللبنانية. لذلك هو يصعد في هذا الخطاب من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية بشكل طبيعي إلى إسرائيل، وهو يرسل العديد من الرسائل للإدارة الأمريكية وللداخل الإسرائيلي، ويخاطب القاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية.
والضفة الغربية المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فتى برصاص جيش الاحتلال أمس خلال عملية في قلقيلية، واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، حيث دارت معارك في أطراف المدينة، كما قصفت طائرة مسيرة موقعا شرق مدينة طول كرم في محاولة لاغتيال أحد عناصر المقاومة الفلسطينية. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية نبأ إعادة اعتقال رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز الدويك. التفاصيل مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
الدويك الذي يعتبر أحد قيادي حركة حماس في الضفة الغربية أعيد اعتقاله على إثر حملة تحريض من مستويات إسرائيلية مختلفة بعد ظهورها على وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 8 أشهر أمضاها في سجن النقب الصحراوي وخرج منه نحيلا ضعيفا نتيجة ما يعيشه الأسرى من عقوبات، أمر دفع نادي الأسير الفلسطيني إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن سلامته، خاصة وأنه يعاني من مشاكل صحية مزمنة وعديدة. مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سرحني:
تخوفنا تضاعف جدا بعد هذا الاعتقال، خاصة أنه في المرة الأولى كان محتجز في سجن النقب، وسجن النقب كان الشاهد الأبرز على جرائم التعذيب والتنكيل اللي مورست بحق الأسرى الفلسطينيين.
الجيش الإسرائيلي الذي قتل فتى في 15 من العمر بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية فيما حاول اغتيال فلسطينيين في طول كرم عندما أطلق صاروخا على مركبتهم وهي في محطة محروقات أصاب سقف المحطة، تصعيد يصفه أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل عماد البشتاوي بالاستفزازية.
جميع الاعتقالات التي تجري في الضفة الغربية كانت من باب الاستفزاز للشعب الفلسطيني، وكأنها إجراءات احترازية خوفا من أن تشتبك الضفة الغربية.
وحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ 7 أكتوبر الماضي 9300 فلسطيني. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
إلى فرنسا الآن، حيث تتواصل حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة 30 يونيو الجاري، ويتنافس في هذه الانتخابات زعيم حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف جوردان بارديلا الأكثر تقدما حسب استطلاعات الرأي، وزعيم حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي الجبهة الشعبية الجديدة جون ليك ميلانشون، والوزير الأول حالي جابرييل أتال ممثلا للمعسكر الرئاسي. ممثلو الأحزاب عرضوا برامجهم أمام منظمات أرباب العمل واتهام لليسار واليمين المتطرف بقطع وعود مكلفة جدا. ووصفت ميدف أكبر منظمات أرباب العمل اقتراحات التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة بأنها خطرة على الاقتصاد الفرنسي، ستؤدي إلى ارتفاع الضرائب وانسحاب مستثمرين أجانب وعمليات إفلاس كثيرة لشركات. للتعليق معنا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات.
طبعا هذه الأوضاع وهذه الخلافات تثير قلق العاملين في مجال العمل والمجالات الاقتصادية خاصة أرباب العمل، حيث أن هناك تساؤلات في حال وصول اليسار للحكم في فرنسا. البرامج المقترحة على المواطنين تكلف تكلفة كبيرة على ميزانية الحكومة الفرنسية، على ميزانية الدولة، فبالتالي هل بالإمكان تحقيق وإيجاد الأموال اللازمة؟ وفي حال عدم توفر الإمكانيات سيؤثر ذلك سلبا على أرباب العمل وعلى الاقتصاد بشكل عام. ومن ناحية أخرى، في حال وصول يمين متطرف سيتم اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة الفرنسية ستؤثر أيضا على الأوضاع الاقتصادية. أي في كلا الحالتين أرباب العمل قلقون بشكل واضح من الأوضاع الحالية في فرنسا. في الوقت الذي طلبت فيه المفوضية الأوروبية من فرنسا تخفيض العجز والديون الخارجية بحيث تحترم المعايير الأوروبية، وهي أن لا تزيد الديون الخارجية عن 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، يأتي هذا الطلب في فترة تجري فيها منافسة شرسة في الانتخابات القادمة.
وزير المالية الفرنسي برونو لومار أكد اليوم أن بلاده ستخفض العجز المالي في ميزانيتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، وذلك بعدما وبخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الميزانية المتبعة في الاتحاد. موجة الحر في المكسيك تتسبب في وفاة 155 شخصا منذ مارس الماضي، من بينهم 30 حالة الأسبوع المنصرم وحده وفق ما أعلنته الحكومة المكسيكية. وحطمت 10 مدن المكسيكية المستويات القياسية المرتفعة في شهر ماي المنصرم، مع أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجلت في العاصمة مكسيكو، وفي الوقت نفسه نفقت عشرات القردة في جنوب البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة. والولايات المتحدة ستسجل درجات حرارة أعلى من المعتاد هذا الصيف في وقت تشهد البلاد أول موجة حر كبيرة هذا العام. وكشفت دراسة حديثة أن تغير المناخ يزيد من خطر ارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات الحر في مناطق شاسعة من أمريكا الوسطى بمقدار 35 مرة مما كان عليه قبل الثورة الصناعية وأكثر بأربع مرات مما كان عليه في العام 2000. متابعة تعليق محمد سعيد قروق أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
هذه الدراسة تعطينا فكرة عما نعيش فيه على صعيد كوكب الأرض، لأن هذا الارتفاع السريع جدا في نسبة تواتر فترات الحرارة يعني موجات الحرارة المرتفعة حقيقة الأمر يعرفها العالم بكامله، غادي تكون كتتواجد في جميع الأماكن بوتيرة مختلفة، وهذا يعبر عن حقيقة مفادها أن أخطر شيء نعاني منه الآن ليس هو الاحترار الأرضي لوحده، ولكنه عدم توقف عمليات ارتفاع الحرارة، لأن هذا ما يهددنا حقيقة، لأن الحرارة بدأت ترتفع منذ مدة ولكن لم نستطع عبر اقتصادياتنا وسياساتنا ومؤتمراتنا المتعددة أن نغير من سلوكنا الاقتصادي، وهو ينبني قبل كل شيء على استعمال النفط واستعمال الأراضي، ماشي غير الغازات السقيفة لوحدها ولكن كذلك الطريقة التي نستعمل فيها الأراضي. والنتيجة هو أن الميزان الطاقي للأرض ترتفع سنة بعد سنة، ومعها ترتفع الحرارة سنة بعد سنة، وهذا البعض مما نعرفه فيما يخص الآثار، أما ما نجهله فهو أكثر من هذا بكثير.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.